فعندنا حديث مجاهد في لا تلك قوم لا تلفن لا
تلفن
فحديث مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية فقال لي مشوه أحدكم نفسه
مش
الله
هذا الرسالة اللي كتبها أخونا قلت له لما ذكر لي اياه قلت له والله نعمة ما صنعت ولكن قبل ان الله وتنشرها لا بد من عرضها على شيخ
احنا استغلينا هذا
طيب.
قلنا مرسل
انا ظننت شيئا اخر انه هذه رسالة حررها ووصل الى السنة التي ندعو الناس اليها فيجب أن تكون هذه السنة متمثلة فيه
جزاك الله
حتى تكون لها
شيخنا هو بداية هذه
أنا ولكن إلى الآن ماني مقتنع حقيقة
إيش مالك
بالقبضة
لا اسمح لي يعني يكون مقتنع بالزيادة القبضة
هذا شيء أعجب وأعجب إذن
الآن سأسأل بعض الأسئلة أيضا في اللحية
ما ليش لكن أنت خلاصة الرسالة
نعم
أليس
جواز الأخذ
جواز الأخذ
أي نعم
جواز الأخذ كيف ما شاء الآخذ
يعني حتى لو ذهب بالوفرة
يعني هنا يقال عندنا وقف حمار الشيخ عند العطبة
وانا اكتب كل هذه الامور مستحضرها واسئلتك يعني اقول الشيخ الان سيسألني بكذا وكذا وكذا
طيب وهل هيأت لها جوابا؟
لا والله
لا لا الجواب
لا 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 الجواب صحيح
نعم اذا
جاء كانوا جاء لكن نتغدى ثم نجلس ان شاء الله طويلة اذا تريد ان تكلموا اذا
تفضل اذا هبت رياحك فاغتنمها
ان شاء الله
تعالى
الذي من طبيعي ان يختلفوا ان شاء الله تعالى
هو قال لي واذا كان بدا مجلد بدا اسفار معنا
وذكر لي الأسئلة فقلت له يعني بعض الأسئلة لا بأس بها فقال الأسئلة تتعلق بالصلاة
وحسن أو ذلك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه أسئلة يا شيخنا تعلق الصلاة والحج وغير ذلك يقول هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام كالذي يسكت من بجانبه عن الكلام أثناء الخطبة أو المحتبي أو نحو ذلك
بين الخطبتين
الجمعة
ليس هناك نص يمنع من الكلام فيه كما هو الشأن في أثناء خطبة الخطيب ولكن ينبغي أن يلاحظ هنا شيء له علاقة بباب سد الذريعة فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكيما وعليما ومستحضرا لمثل هذه القاعدة بحيث أنه إذا أمر أو نهى بين في الجلسة بين الخطبتين لا يمتد كلامه هو أولا ثم لا يفسح المجال ليتكلم المنصوح منه ثانيا فالأمر جائز لا غبار عليه
وحديث إذا قال الرجل لصاحبه أنصت قد لغى
متى؟
أثناء الإمام يخطب
أنت بتقول
بين الخطبتين تقول ليس هناك دليلا يعني هناك
أنت سؤالك بين الخطبتين
أين؟
وحديثك هذا يعني بين الخطبتين قبل والخطيب يخطب
أنا فهمت منك شيخ أنه ليس دليل هناك أيضا في الخطبة
لا العكس
العكس
على العكس بارك الله فيك قلت ليس هناك دليل النهي عن الكلام بين الخطبتين كما هو الشأن والخطيب يخطب. واسمع الشريط
انت ان شاء الله. الله طيب اذا كان الامام مسبوقا المأموم مسبوقا في الرباعية مثلا فجلس الامام للتشهد الاخير وتورك فهل يتورك المسبوق علما انه بقي له من صلاته من باب
وما الذي نصب الكافة
هل يتورك
وهل يتورك
هل يتورك المسبوق
المسبوق
ايوه
الجواب نعم لان عليه ان يقتدي بالامام
فلم تكن له الاخيرة يا شيخ
مش مهم ليس المهم قضية انه هي اخيرة له او ليست اخيرة له وهذا ينقلنا الى مسألة هي اهم من هذه واوسع وهي قاعدة وهي هل قوله عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين هل هذا الامر بالاقتداء بالامام حتى فيما خالف الامام الركن بالنسبة للمقتدي خلفه هل هذا الامر في الحديث خاص في هذه المخالفة فقط ام الامر اشمل وعام
اشمل
الا ندخل في هذا العموم والشمول سؤالك السابق ذكرا
بلى يا شيخ
فاذا هذا هو لذلك لا اعتداد بالملاحظة التي هي وردت في كلامه ان هذا التشهد بالنسبة للمقتدي ليس هو التشهد الاخير واضح؟
واضح طيب اذا حث ولي الامر على صلاة الاستسقاء في يوم الخميس مثلا ولكن نزل الغيث مثلا يوم الاربعاء فهل يصلي الخميس للاستسقاء
نزل الغيث قبل طلب الغوث
اي نعم
هكذا يا
هكذا نعم
انا ارى الله اعلم في هذه المسألة ان استمر نزول المطر الى يوم الخميس فلا حاجة للاستسقاء لأن الله عز وجل أغاث عباده بفضل منه أما إذا انقطع وكان كما هو المفروض عادة النازل من الغيث من المطر لا يكفي بالنسبة لنظر الناس وعاداتهم فحينئذ يستسقون يوم الخميس واضح الجواب
واضح شيخنا لكن إن خرج الناس للصلاة وإمامهم وكذا يخرجون معهم نخرج معهم
ما في مانع في الصلاة
جزاك الله خير
بسم الله تفضل يا أخي 39 سنة الرد على ابن حزم في باعث في حالات الطلب كيف مسود يعني
ما المطبوعة
ومطلوبة على ورق فنحمد الله على الوضع الذي كنا يومئذ فيه وضع فقر مطلق مكتوب الرسالة على ورق الصر اللي بيصر فيه وجه ناعم وجه خشن منذ 39 سنة بالضبط ألفت هذه الرسالة وكان هناك مناسبة كانت مجلة الإخوان المسلمون التي صدرت في القاهرة منذ زمن حسن بنا رحمه الله. والحقيقة أن المجبة كانت تمثل يعني منهج الإخوة المسلمين في معالجة المسائل الفقهية الخاصة التي ابتلي بها العصر الحاضر، وسبحان الله لا يزالون على نفس المنهج. مع أنه المفروض أنه حسن بنا خير من هؤلاء الذين ورثوا حزبه. المهم العدد من أوائل الأعداد أظن رقم 17 نشروا سؤالا لشاب مصري يقول: أنا شاب مسلم ومتدين حاطين بين هلالين ومخلص جدا، لكن يحب الاستماع إلى الموسيقى وآلات الطرب، مع أني أحفظ كذا جزء من القرآن، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أحال السؤال إلى الشيخ محمد أبو زهرة. يا أستاذ، ما أصدق أن شيخا أزهريا على ما تعلمون من يعني رأينا في الأزهر وعلماء الأزهر إلا من عصم الله، أتصور أنه ينطق مثل هذا الكلام، كلام هزيل جدا جدا.
كلام فقهاء
جريس،
كلام فقهاء يعني رأيتيون.
لو أنك قلت متفقها
متفقها
يكون يعني أقرب للواقع. سبحان الله، لأن الفقهاء يا أستاذ مجمعون على تحريم آلات الطرب، لا يستثنون من ذلك إلا الدف يوم العيد ويوم العرس، وقد يلحق بعضهم الطبل مثلا في الحرب، مع أن هذا نحن نراه ضد السنة ضد القرآن. المهم كلام لا بيقول إمام من أئمة المسلمين أربعة ولا الأربعين ولا الأربعمين، كلام بيقول عنه الشام أطى ولحش ما في ميزان إطلاقا. المهم شو بيقول؟ بيقول: لا أجد في الشرع ما يمنع من الاستماع إلى الغناء ومن ذلك الدف، ويلحق بذلك الموسيقى بشرط إذا كانت لا تثير الغريزة الجنسية. ثم شرع وغرب وقال: لما اتصل المسلمون بفارس ودخلت أنواع من الموسيقى إلى الأمة المسلمة، كان منهم من يميل إلى الاستماع ومنهم من لا يميل. قضية يعني ميلان ذاتية أو شخصية،
طبعا.
ما لا علاقة بالدين. لما قرأت هذه الفتوى اندفعت للرد عليها، هذا من 39 سنة. ثم بعد سنة أو نحو ذلك، هذا مذكور في المقدمة، أوقفني بعض إخواننا على مجموعة رسائل ابن حزم وفيها رسالة في إباحة الملاهي، وهو يعني ابن حزم قد تعرض لهذا الموضوع في كتاب المحلى بشيء من التفصيل، وذكر هناك نحو 10 أحاديث وضعفها كلها. ثم كما هو معلوم عن ابن حزم رحمه الله
بتأويل القرآن
بالغ مبالغة خطيرة جدا، فحكم بالوضع، مع أنه النقد الحديثي ما يصل به الأمر أن يقول بأنه حديث موضوع وإنما ضعيف. فاندفعت أرد أيضا على ابن حزم في صفحات كبار يعني. المهم ملحوش الرسالة عندي لا أبدا.
هذا وقته يعني زفافي يعني.
وقلنا آنفا إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه. نحن بدأنا منذ شهور لإعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفيه برقم 91 حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون قد مصبحوا غير المخنادين. هذا الحديث من جملة الأحاديث اللي تعقبني فيها هذا الإنسان لرنو لله أو أن يقسم الله ظهره. ابن عبد المنان هذا كتب مقالا في جريدة الرباط
أو السبيل،
لا بعدها صار السبيل
في ذاك الزمان
بالأول
الجريدة الأردنية
قريبا. نعم مقال في نحو 3 أعمدة طوال حول هذا الحديث وقضيه، وجاء هنا بعجائب من كتم العلم وادعاء ما لا علم له به ونحو ذلك. قلت في نفسي لابد ما رد عليه، لكن كان الكتاب طبع لما اطلعت على المقال، كان الكتاب قد طبع. عملت استدراكات في آخر المجلد هذا الذي هو تحت الطبع الآن، ردت على الرجل بشيء من التفصيل في عدة صفحات. قلت إذن أنا لماذا لا أهتبلها فرصة وبعيد النظر في الرسالة وبربطها بهذا الواقع وبنشر على الناس، وأنا الآن في هذا الصدد يعني بيضت رسالة وأنا انتهيت فقط من الفصل الأول الذي هو خاص في سرد الأحاديث الصحيحة من تلك الأحاديث التي ضعفها ابن حزم، أنه ساق نحو 10 أحاديث وضعفها كلها بما فيها حديث البخاري. وهنا ما في مجال الآن في الوقت لبيان خطأ ابن حزم في تضعيف الحديث، كذلك مقلد هذا ابن عبد المنان. إنما الشاهد انتهيت من الفصل الأول في سرد هذه الأحاديث وتخريجها بشيء من التفصيل العلمي. وأنا في هذا الصدد، وهنا الشاهد، نقف على رسالة ألفها أنا هنا منذ سنة 1407 هنا، الرد على الغماري الذي ألف رسالة في تصحيح حديث حياتي خير لكم اللي أثار هذا الطحان. والله الله يجزيه خير أخونا علي الحلبي، ذكرني هذه الأشياء أي مناسبة الآن بعيد النظر في الرسالة وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتنشرها. قلت والله صدق، وإن شاء الله بعد ما أنتهي من رسالة الملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك وننشرها إن شاء الله.
إن شاء الله
هذا الذي أردت.
الله يشفع. الله يشفع. في بالنسبة أنا ذكرني كان محمد الخطيب.
محمد الخطيب.
الخطيب.
نعم.
أنك في رسالة هذه تمام جتناول رد على الغزالي.
الله.
ويا ريت شيخنا معلش بس إذا كان نتكلم. موضوع الأناشيد الإسلامية هاي الشيخ
له في نفس الرسالة
والله في نفس الرسالة
فيها بالقديم الآن توسع فيها
لأنها يا شيخنا بلاء
صارت مهزلة
والله
هذيك في رمضان
بوصل زوجتي في إحدى صديقاتي اللي تتزوج فوصلها جهة البيت أنا والله على ما أسمع الواحد ماض الشغل بسمع
عنه
بسمع الأنغام شيخنا الأنغام هاي الماجنة فلما وقفت أمام الهاتف فقلت بسمع قلت لها لا لا تنزلي هذه في حط الأغاني استمعت يقول لا هذه مش أغاني هذه أناشيد إسلامية والله على نفس الوزن وعلى نفس اللحن ولا تختلف بشيء اللي بسمعه ما بظن وما بقدر أميز إنه هل هذه حقا ما فيها آلات موسيقية أم لا لأنه جاي بشكل عجيب شيخنا مع المؤثرات الصوتية وغيرها فيا غير شيخنا هاي تفرضها للبعض
هذا متعرف له والحمد لله حتى ذكرت قصة تجري بيني وبين أحد طلبة العلم من تلامذة أبو الخير الميلاني لكن سمعت بني رئيس رابطة العلماء في سوريا يومئذ تلميذ له زبون عندي يعني كنت يومئذ ساعاتي فجاءني يتأبص شيئا أكدت فيه وإذا هو ظرف مربع فاستنبط من تربيعة الظرف هذا أنه في ما يسمى عندنا
بالربابة
لا ظرف ظرف فيه ما يسمى بالكوانات عندنا هاي الألواح اللي
الكوانات
صندوق
هاي الكوانات
الكوانات شو تسمونه دول
أسطوانة دائرية
فهمت أنه متأبط إيش أسطوانة
متأبط شرعا
أردت أدخل معه بالموضوع لكن بطريقة فيها شيء من البعد عنه لأنه هذا معنى أنه بيستمع إلى هذه الألواح قلت له مستنكر بطبيعة الحال أنت بتغني طبعا وأنا أعرف ما بغني طالب علم لفة غبانية اللي بيسموها عندنا في الشام صفرة ولحية وبعرفه أنا من زمان أنت بتغني قال لا قلت له طيب شو هذا قال إيقونات قلت له إذا أنت تستمع الغناء قال نعم بس أنا بنية طيبة والشاهد والشاهد قلت له كيف يعني نية طيبة قال شوف مساكين قال بيحط الكرسي بيحط الصندوق هذا بيشغله على أغنية أم كلثوم وبيأخذ المسبحة بيسبح الله وبيشغل أغاني أم كلثوم ويتذكر بها أغاني الحور العين.
الله يا الشيطان
هذا الزبون
لا حول
كلمت معه ما أدري بماذا خلنا ساعة عندي مشان نصلح لها طبعا نحن عادة نعطي موعد إجا الموعد وإجا هو ومعه زميل إله من بيت الكسم عندنا في دمشق طوال من الرجال وأعرف أنه أقوى من الزبون علما ومن المقربين عند الشيخ أبو الخير الميلاني رئيس رابطة العلماء وإذا به قد جاء به يستعين به علي
اتخذه ظهيرا
المهم فتحوا الموضوع او فتحت انواع المهم ذكر نفس الكلام اللي ذكر أبو صاحب الأول. قلت له يا شيخ أنتم لستم فقط بتخالفوا أدلة الشرع القرآن اتخذوا دينهم له لعبا أحاديث الرسول عليه السلام الذي تحرم تحريما عاما لآلاف الطرب، بل أنتم أيضا تخالفون الأئمة الذين تحرجون على الناس أن يخالفوهم ولو في سبيل اتباع الكتاب والسنة. فمن من الأئمة قال لكم بأنه يجوز الإنسان أن يستمع لأغنية امرأة أجنبية بنية طيبة أنه بدنا نتذكر غناء الحور العين؟ قلت له هون الشاهد، قلت له ماذا تقول لإنسان إذا اقتدى بكم فرأيتموه قد أخذ يعاقر الخمرة فلما أكلتم عليه قال أنا أتذكر خمر الجنة، فبويتوا وسكتوا. في الرسالة في الرد على الشيخ محمد، لا الشيخ محمد في المقدمة يعني قيد الموسيقى لأنه
مزهرة يعني.
سبحان الله سلك مشرك، وانت ذكرت الغزالي نقلا عن أخونا محمد الخطيب، الغزالي في القضية كسحت كسحة فظيعة جدا في مقدمة الرسالة، لأنه في كتاب السنة تعرض أيضا لهذا الحديث. المهم في عندك ورق شيء؟ إيش هذا القيد خلاف النصوص اللي بتحرم على الطرب عام؟ فالقيد من أين جئت به؟ هذا أولا. ثانيا هل هذا القيد يمكن ضبطه؟ قد يكون نوع من الموسيقى لا يثير الغريزة الجنسية بالنسبة للشيخ، لكن قد يثير الغريزة الجنسية بالنسبة للشاب، قد وقد إلى آخره. وضربت مثلا بالشيخ الغزالي نفسه معرفة، قلت الشيخ
بالسنة
لكن هذيك أحسن من هذا الشيء. لا في وجه أبيض يعني أبلس، ممكن نكتب عليه. أما هذا أنا بروحش.
لا ما هو شيخنا أخونا أبو فيصل يعني بمناسبة حديثنا عن الرسالة المخطوطة.
المقصود ضربت مثلا، قلت إذا كان الشيخ الغزالي جلس يوما وهو يصرح بيستمع لأم كلثوم وعنده زوجة وربما يكون عنده بنت أو عنده ولد إلى آخره، هو قد يكون لا يتأثر لأن هذه موسيقى وأغاني غير مثيرة بالنسبة له. لكن هل يمكن أن يقال هذا بالنسبة لزوجته بالنسبة لبنته بالنسبة لابنه إلى آخره؟ وضربت مثلا أن هذا القول يشبه قولا لأهل الرأي من أمثالكم قديما حين فرقوا بين الخمر المتخذ من العنب والخمر المتخذ من الذرة والتمر ونحو ذلك. قالوا في الأول كما قال عليه السلام قليله كثير حرام، قالوا في النوع الآخر لا يحرم منه إلا الكثير. فقلنا كيف يمكن معرفة الكثير من القليل؟ يعني بيشرب الإنسان بيشرب كاسة ما يسكر بها، كاسة ثانية ما يسكر بها، أول ما بمص المصة الأولى من الكاسة الثالث هذا هو الحرام. هذا كلام، هذا كلام فيها المصة اللي سكرت ولا مجموعة، هذا يشبه هذا تماما.
إذا بنعود نقول يعني المصة والمصتان تحرمان يعني.
ثم عرشت بهذه المناسبة ضربت رأيي بالتحرير، ولا أقول ضربت حزب التحرير، ضربت رأي حزب التحرير الذي يقول ويا للعجب. قال يجوز للرجل الغريب إذا لقي امرأة مسلمة في الطريق أن يسلم عليها وليس فقط يصافحها بل ويقبلها ولكن بشرط نية طيبة.
بشرط نية.
إيش هذا؟ إيش هذا يا جماعة؟ ما يفكرون فيما يقولون. والله مصيبة.
والله بعض للأسف بعض غير ملتزمين خلينا نقول التجار ما بيقولوا.
ما بيقولوا. الله.
نعم. نرجع لموضوعنا.
تفضل.
بارك الله فيك.
بس
عندنا حديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه؟ قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول خذ من لحيتك ورأسك. هذا حديث ضعيف جدا ولكن له شاهد مرسل عن مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية طويل اللحية فقال لما يشوه أحدكم نفسه؟ قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن إلى شعرك أو احلقه. مرسل صحيح روى أبو داود في المراسيل. فالآن عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث مرسل وهو صحيح. وهذا المرسل
أخطأت فقول عندنا حديث ضعيف
جدا جابر. نعم
أصبت.
نعم حديث ضعيف جدا ومجاهد. قلت أنا سلمك الله وسلم الجميع إن شاء الله يظهر مما تقدم في هذا الفصل أن جميع المرويات وهي الأخر من اللحية ضعيفة ومنها الضعيف جدا ولكن توجد روايتين مرسلين صحيحتين المرسل من كبار التابعين ومجاهد وعطاء بن يسار منهم. ثانيا إذا شاركوا الحفاظ المأمونون لم يخالفوه ولا نعلم لهم مخالفا. ثالثا إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. وينضم إلى هذه الشروط الثلاثة شرط واحد أو أولا أن يروى الحديث من وجه آخر مسندة. قلت وقد روي عن ابن عمر عن أبي سعيد عفوا عن نعم عن جابر ثانيا أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم غير رجال المرسل الأول وقد روي من طريق عطاء بن يسار. ثالثا أن يوافق قول صحابي وقلت وقد وافق قول أربعة من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وجابر وابن عباس. أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم وهو كذلك لأنه عندنا التابعين أيضا أفتوا والصحابة. فما رأيك دام فضلك؟
الآن أنت اشتغلت ما عندك.
نعم.
الآن إذا كنت تريد المناقشة ينبغي أن نقف عند كل حديث.
نعم.
ونحدد وجهة نظرنا فيه أولا من حيث روايته وثانيا من حيث درايته. أولا نعمل عملية تصفية ما صح نضعه بين أيدينا ولو كان مرسلا كما هو في أذهر مجاهد وما لم يصح وضعه فإن كان ضعيفا يمكن الاستشهاد به نضعه أيضا أمامنا على المنصة. أما إذا كان ضعيفا شديد الضعف نعرض عنه جانبا. الآن نريد أن تلخص لنا بناء على هذا الأمر الأول وهو ما هو الصحيح عندك الذي فيه التصريح بالأذن باللحية من اللحية؟
رواية مجاهد فقط.
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 طيب. هي عندك ضعيف يمكن أن يستشهد به؟ ما أظن عندك.
عندي. ولكن حديث أبي سعيد الخدري.
الله يهديك. أنا بقول يمكن أن يستشهد به. يعني
لا ليس ضعيف، لا عنده ضعيف،
مش ضعيف يا أخي، شديد الضعف. أنا سؤالي هل عندك حديث ضعيف يمكن أن يستشهد به وهو أن يكون غير شديد الضعف؟
عندي
هذا
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين. يعني أنا أصل الأخذ
هذا ضعيف.
نعم
فقط
ضعيف. رواه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي إبراهيم الهيثم، ورواه الخطيب في تاريخه، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. نعم.
هل تتبعت ترجمة الرجل
عفير؟
هو ما عندنا غير الآن. تتبعت ترجمته؟
تتبعت ترجمته.
طيب قولك وهو ضعيف هو قولك أم هو قول غيرك؟
لا قولي.
من سبقك إلى هذا؟
ما أحد سبق.
أي مشكلة هذا؟
إذا أنا وجدت هذا الرجل فيه فاحكمت عليه بالضعف لأجل هذا، لأن ابن عيب يقول غريب. عفوا،
لابد أن يكون أحدنا اليوم مسبوقا إلى القول الذي قاله هو باجتهاد من عنده، لأننا نحن الآن ليس بإمكاننا أن نؤسس علم الجرح والتعديل وننطلق من حيث هم انطلقوا. نحن علينا الآن نشوف أئمة الجرح والتعديل شو قالوا. أن اتفقوا على توثيق راول، نحن لا يسعنا إلى التوثيق. إن اتفقوا على تضعيف راوي لا يسعنا إلا التضعيف. إذا اتفقوا على الحكم بوضعه أو كذبه كذلك لا يسعنا. إن اختلفوا هنا مجال البحث والاجتهاد أمثالنا أن يأخذ من هذه الأقوال المختلفة ما يناسب علم الجرى والتعديل. فأنت حينما أجبتني على سؤالي سبقك أحد إلى هذا؟ قلت لا، هذا مش محبوب، ولا سيقال لك، وهذا سؤال أحرج من الأول. من أين لك إذن هذا الطبيب؟
من أجل عفير في المعدن.
شو عرضك انه ضعيف؟
لانه الائمه قال انه ضعيف.
عاود رجع
سبقني بالتضعيف الحديث ولا بتضعيف الرجل؟
نحن نتكلم الان عما
عن الرجل، انا ظننت عن الحديث. لا انا
عفى الله عما سلم. عاودا
اي نعم.
قولك ضعيف هذا من عندك أم سبقك إليه أحد؟
مسبوق ما يمكن.
طيب من الذي قال؟
رجع الشيخ من
ما عليه؟
ما فين صار راجعه؟
الرجوع إلى الحق فضيلة. مش هذا يا أخي، هذا فضيلة ينسبك إلى الفضل.
الحمد لله.
هذا هو. من الذي قال إنه ضعيف؟ مثلا
معظم الحافظ بن حجر الذهبي غيره.
لا. هؤلاء متأخرون.
متأخر. نعم.
نشوف من المتقدمين.
لا أذكر. نعم.
لا تذكر. طيب ليس بينه خلاف؟
الظاهر ما في خلاف.
لا أيوة ما بيمشي الحال. أيوة ما بيمشي الحال.
أبو نعيم يقول غريب من حديث عطاء، لا أعلم عنه راويا غير عفير بن معدان.
إيش علاقة هذا ببحثنا؟
لا يعني إنه الآن قال عنه غريب أبو نعيم.
أنتوا يا جماعة التهيتوا بالسماء ما أكلتوا. صاحبنا هنا جاري بالجم ما أكله، ويبدو أنه أكل آخر أشهى لديه من هذا.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام عليكم. في عندي موعد حتى كان على 5:30، لكن
خير ان شاء الله.
يلا
السلام عليكم. الله يسلمك.
السلام عليكم.
السلام. أطلب في سؤال يا شيخنا.
استأذن من صاحب البحث.
أبا خليه يختلف في الأسئلة بعض
المرات. ولهذا كتبوا في الهامش حفير من معدن الحمصي.
هذا حفير موجود عندنا؟
نعم.
طيب هذا ليش متروكا؟
ابن حجر قال عنه ضعيف.
طيب ما حدا قال عنه متروك؟
لا.
هذا الشيء نقول هنا عن عطاء الليثي وعن وليد بن مسلم وعلي بن عياش قال النسائي ليس بثقة. خلاصة وفي هامشه تمام كلام النسائي ولا يكتب حديثه.
بايخة بايخة يا أستاذ.
طيب يعني متروك؟
متروك لكن هذا نحن نقول متروك على الدراسة المستعجلة لاعتبارك.
نعم.
والله حديث هذا لك أنه مخرجوا في بعض منه الكسر. أعطيني القلم في الورقة.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
من أين حصلته يا أستاذ؟
من التتبع.
هذا الجواب يعني مضيع.
من الفهارس حقيقة لأن أنا يعني كثير ما أرجع للفهارس.
كويس.
الفهارس هذا شيخنا يعني لعلها أفسدت أكثر مما أصلحت. حقيقة.
وله ولها فوائد.
لا لا. بقول سبحان الله.
إذا وجدت نروح.
نعم. بقول سبحان الله لما ما كانت هذه الفهارس موجودة كانت الدقة في التتبع أكثر.
نعم.
يقرأ
الإنسان.
نعم.
طيب.
نعم. الآن شو بقي عنا؟
عندنا مرسل مجاهد.
مين هو التنين؟
أو داود في المراسيل.
المراسيل.
نعم.
مش نازل صحيح.
نعم.
طبعا المراسيل التي اعتمدت عليها هي التي بتحقيق شعيب.
نعم.
ورأيته صحح الإسناد.
صح.
نعم. الآن نحن في ظني كنا نبدأ قبل كل شيء ببحث الأحاديث من ناحية الوجه وكأنه انتهينا من هذا. بقي علينا نبحث من حيث الدراية. الآن الحديث من حيث الدراية صريح لكن هو مرسل.
نعم.
الآن نريد أن نتطلب ما نقوي به هذا المرسل بناء على القواعد الحديثية. أليس كذلك؟
نعم.
كويس. الآن ذكرنا من القواعد التي أشرت إليها رقم 1 2 3 ذكرت 4.
نعم. وهذه الشروط الأربعة التي وضعها الإمام الشافعي كون المرسل من كبار التابعين ومجاهد كذلك إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة كأنه إذا سئل يعني أنه يقول فلان فيكون ثقة.
طيب.
وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.
واحدة واحدة هلا
نحن. نعم.
هلا آنفا مررنا على هذه الشروط.
نعم.
الآن بدنا نشوف ما يصلح منها إن كان فيها ما يصلح لتقوية هذا المرسل.
نعم.
الآن الأول هل هو يصلح
نعم يصدق مجاهد من تلاميذ ابن عباس من الثالثة مات سنة 100 أو 200 أو 300 أو 400 وله 83 سنة.
أي هل أنت تفهم من هذه الشروط أن كل شرط وحده ينهض لتقوية المرسل ولا لابد من اجتماعها كلها؟
لا اجتماعها.
حسنا هات الشرط الثاني.
إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.
طيب هذا الشرط صادق
عفيرون
هو الآن في رواية ابن عباس بارك الله فيك.
لا انت خالف ما مشينا ايضا او هي فضيلة تانية على مدام الاستاذ هنا شو رجوع يعني
الرجوع. نعم.
شو هو حديث ابن عباس؟
حديث ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم قال التفث حلق الرأس واخذ الشاربين ونسف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وأخذ العارضين ورمي الجمار إلى آخره. ثم أيضا عن مجاهد يقول نفس هذا الكلام.
واحدة
نعم.
شو إسناد هذا الآخر؟
هذا صحيح.
مين رواه؟
رواه الطبري في تفسيره وسعيد بن منصور أيضا في تفسيره من طريق هشيم حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.
من طريق مين؟
عبد الملك بن ابي سليمان
هشيم.
نعم.
بعدين
حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان وهو امام عن عطاء عن ابن عباس. فالحديث صحيح. الاثر صحيح. ومحمد بن كعب القرضي قال تفسير هذه الآية كذلك والاخذ من العارضين.
طيب.
فهناك أنهم يعني يوافقوا
مجاهداً.
مجاهد.
طيب. نعم. هذا الشرط إيش الثاني؟
الثاني.
أعطينا الثاني.
إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. وكأنه لا يروي إلا عن ثقة.
إيه. هذا الشرط قائم.
لا.
مو قائم. نعم. طيب. الرابع
أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي.
وهو
أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا.
وهذا مفقود عندنا.
ما اشترط الصحة أو الضعف.
كيف ما اشترط؟
يعني أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا وقد روي مسندا ولكن إسناد ضعيف. أما هنا في هذا الشرط لم يشترط الضعف أو الصحة.
لا تزال تقول لكن بإسناد ضعيف.
ضعيف جدا جدا. الشرط الثاني.
لا لسه الأول ما
خلصنا. لا هذا ما.
والله شيخنا إذا أنا يعني كنت ناقصا لأبي فيصل.
ولا أنت غير ناقص.
هذا ليس يعني.
لا بس أنا بأكد النصيحة إنه مهما كانت المشاعر هذه نافعة وبعد تنقيحها وإلى آخره. لا تفيد الا بعد ان يعمل هو بالسنه.
لا سنعمل ان شاء الله.
لا ما اقتنعت
انا شيخنا انا كنت انا الان لفت نظري الى شيء ما كان عنده.
اي نعم
كانت اوفر.
أوفر.
نعم كان.
انا لما بدات الرساله قال لي الاخ سعد حميدي نفس الكلام قلت ان شاء الله المسه ولكن ما يعني سبحان الله.
وجاهد النفس والشيطان وعصيهما ومنهما محظاك المصحف التهمي.
بس انا الان اللي حدث ان في عندي اسئله هل الحديث هل الاخذ من اللحيه هل حلق اللحيه من الكبائر ام من الصغائر ثم هل الأخذ من اللحية من الكبائر أم الصغائر وهكذا في بعض الأسئلة إذا انتهينا من هذه
انتهينا من هذه المسألة يبدو شيخنا ينهاني يعني سقط الحديث.
والله اريد ان اعطي الشيخ ينظر فيه
يعني لا يعني
هذا المرسل معلش يعني في افعال الصحابة ايضا هل افعال الصحابة يعني لا تقوي هذا المرسل يعني فرضا انه ما جاءنا المسند كلهم ضعيفة جدا
كيف يا اخي ما انت تدري بماذا نفتي
نعم
نفتي باثر ابن عمر واثر ابي هريرة وكلاهما قد روى الأمر بأفاء اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلهما وبخاصة أولهما وهو ابن عمر بن الخطاب الذي عرف عنه شدة تحريه سنة الرسول عبد الله بن عمر نعم وإلى درجة المبالغة التي لا يقر عليها والده عمر بن الخطاب فلا يتصور بالنسبة لهذا الصحابي الجليل أن يرى الرسول قد أسبلها على سجيتها وعلى طبيعتها ثم هو يأخذ ما زاد عن قبضة. هذا يكفينا. فإذا انضم إلى ذلك أثر عن مجاهد صحيح وفي أنا في ذهني آثار أخرى مسجلة في بعض الحواشي أو التعليقات لو رجعت مثلا إلى مصنف ابن أبي شيبة
رجعت هذا المرسل أنا الآن يعني كتاب الآثار الواردة عن الرسول هذا الآن عفوا هذا الآن هذا من المرفوع والآن عندي الموقوف وعندي الآثار عندي عن الصحابة في حوالي 4-5 وعن التابعين حوالي 10 تابعين قالوا بهذا موجود أنا الآن هذا الفصل الآثار المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
هي أنا الحرارة هي ما بحب لأحد
جزاك الله
الحرارة في البحث
نعم لا مش حرارة
ما بتقدم لا أنا بشوف لك هلا
نعم
لأنه أنت كنت عم تحاول تقوي حديث مجاهد المرسل
نعم
أنا عمل في نظرك أنه هناك فعل ابن عمر وأبي هريرة
نعم
فإذا انضم إلى هذين الأثرين أثر مجاهد مرسل مجاهد
نعم.
ما بتقوى فيهما عبد سؤال فنحن بحثنا الآن كان في هذا المرسل عن مجاهد
نعم.
يتقوى بفعل أبي هريرة بفعل ابن عمر وأفعال سلف آخرين مذكورين في ابن أبي شيبة وأردت أيضا أن ألفت نظرك إلى شعب الإيمان للبيهقي هل رجعت إليه؟
نعم.
هاي.
نعم
شو نقلت عنه؟
شعب الإيمان في بعض الآثار
إيه مثلا
الآن هذا هي. هو هذا الحديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البياقي في شعب الإيمان أحسن لا شعرك أو أحلق
أنا في عن تقول آثار
هو نعم
لأنك عجل بتلي لا
أنا أريد أن يعني مشان الوقت والله
ما تستعجل ما تستعجل
بعدين شيخنا هو بالنسبة لحديث
مجاهد.
طيب هو حديث مجاهد الحقيقة يعني ما في هناك تعارض بينه وبين ما فعل عبد الله بن عمر
لا هو تعارض ما في لكن هو يريد
تعارض
يريد أن يدعم
هو الآن الشيخ جزاه الله خير يستشهد الشيخ بفعل ابن عمر وفعل أبو هريرة ما يمكن يخالفه فنحن نقول الآن عندنا مرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا هذا اللي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أمر بهذا أحسن يا شيخ هذا هو لنا حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي والأثر قال كانوا ينبطون لحاهم ويأخذون من عوارضها صحيح رواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي في شعب الإيمان ولكن جاء وينظفونها بدل وينبطونها والصحيح ينبطونها كما في غريب الحديث للهروي
رجعت له بهذه رسالة الدكتوراه عندنا تحققت
صحيح. شو اللفظ الصحيح؟
كانوا ينبطون ينبطون أو ينطبون ينطبون.
إيش ينطبون؟
جاء عن إبراهيم النخعي أيضا كان يعجبه التبطن والأخذ من العارضين.
أيه.
رواه السرسقطي في الدلائل من طريق الحميدة عن سفيان، ورواه هارو في الغريب الحديث أيضا كان أنه كان يبطن لحيته كأنه يأخذ من بطنها.
هذا
نعم.
طيب أنت رجعت إلى شعب الإيمان مباشرة؟
نعم شعب الإيمان.
شو لفظه؟
ينظفونها.
ينظفونها
نعم،
ويأخذوا من العوارض
نعم.
طيب هون هلا ماذا يفيدنا أثر البيهقي هذا؟ من هم الذين كانوا يفعلون؟
كانوا إبراهيم النخعي.
هم بقى أنت بدك يعني تعمل ملاحظة.
نعم.
لأنه هو إما أن يعني التابعين وإما أن يعني الصحابة.
نعم.
فإذا كان يعني الصحابة فهو أقوى لك مما لو عنا التابعين. فهو
عليكم السلام.
عليكم السلام وبركاته. يزيد ابن إبراهيم
رأى عائشة رؤيا.
يزيد ابن إبراهيم أكثر روايات عن التابعين. أهلا كيف حالك؟
الله يعطيك
الله.
أهلا
مرحبا.
حياكم الله.
المهم نحن باختصار وبتلخيص حديث مجاهد هذا المرسل يتقوى بما ذكر آنفا، لكن في ذهني شيء فما أدري هذا مر عليك ولا أنا واهم أو ناسي، أن مجاهد كان يفعل هذا مر بك ولا لا؟ ولعله موجود في تفسير ابن جرير الطبري.
مجاهد جاء في قوله ثم ليقضوا تفته، قال حلق الرأس وحلق العانة وقص 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 اللحية.
هذا هو. هذا هو.
أي نعم في الطبري.
أيضا أيضا هذا مرفوع تأيد بعمل رافعه أو مرسله. هذا قول
هل أنا هل الذي أريد يعني إنه هل يتصور؟ طيب يا شيخ
ما ما ما
لا أنا انتهي مش هذا خلي دور غيره
مع مش ننهي وهذا الشريط يكون يعني جيد
جدا.
هل القبضة من ملبس الشعر أو من أسفل الذقن؟
من كان يقبض على ماذا في كل الآثار والأحاديث التي مرت بك؟ كان يقبض على ماذا؟
على لحيته.
طيب الجواب في جوابك.
إذا من
الدقن؟
من منبت اللحية.
إيه الله يبارك لك فيها.
أمامي.
طيب. فيها.
إذا من منبت اللحية.
إيه.
هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغار؟
أولا أنا لست حريصا على التعمق في التمييز بين المحرمات الكبائر والصغائر، كما أني لست حريصا في تأويل حديث التوحيد والتوحيد، لأن الحرص على خلاف هذا الذي أنا أقوله يذهب بأثر الأحاديث المحرمة ويذهب بأثر أحاديث الترغيب والترهيب من أذان السامعين. لما بتقول هذا قيل للمبالغة ذهب أثر الترهيب وإلى آخره. هذا أولا. ثانيا
من أين أتوا بهذا؟
نعم
من أين أتوا بهذا التأويل؟ يعني
هن قد يظهرون لأنه الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا قد نص على في أكثر من حديث واحد على أن هناك ذنوب من الكبائر.
نعم.
فلا شك أن هذا التفريق موجود في السنة، لكن أنا قصدت أنه أي نهي أو أي محرم ثبت تحريم الشرع بنص من الكتاب أو السنة ليس من مصلحة الدعوة والموعظة الحسنة أنه نجي بقى نقول يا ترى هذا يفيدنا أن هذا الذنب من الكبائر أم الصغائر. أعيد كلامي سامي، لست حريصا على هذا، لكن قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان أن يلج مثل هذا المولج الضيق، فإن رأى نفسه أنه لا بد له من ذلك يدرس الحديث، فإن بدا له أنه من الكبائر فليقلها، وإن لم يبدو فلينظر هل الأنفع في سبيل الدعوة والموعظة الحسنة أن تبقي الأحاديث كما جاءت أم تؤولها إلى أن تعني أنه من الصغائر وليس من الكبائر. ولا الآن أضرب لك مثلا بنص يتعلق بموضوع حلق اللحية، هذا الحلق الذي أنت سألت عنه هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ في ظني أنك لابد أنك تطرقت في هذه الرسالة إلى النصوص التي تمنع من حلق اللحية، أليس كذلك؟
فصل الأول
هذا المفروض. إذا كان الأمر كذلك ما هي الحصيلة التي أنت ما أنت إليها وخرجت بها من هذه النصوص كلها حتى ناقشها الحصيلة الخلاصة
حصيل الأمر
لا هذا ليش تجاوب سؤالي طيب أنا بقول أن هذه النصوص التي جمعتها إما أنها ألقت في نفسك أن حلق اللحية من الكبائر أو ألقت في نفسك أنها من الصغائر أو أنه لم يتضح لك الأمر لا هذا ولا هذا، فأنا حينئذ أعطيك الجواب.
ألقت في نفسي أنها من الكبائر.
عليكم السلام. حسنا.
عندنا حديث مجاهد حديث مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويلا اللحية فقال لي مشوه أحدكم نفسه.
هذا الرسالة اللي كتبها أخونا قلت له لما ذكر لي إياه قلت له والله نعمة من الصنعة ولكن قبل أن الله وتنشرها لا بد من عرضها على شيخنا. نعم
احنا استغلينا هذا قلنا مرسل.
أنا ظننت شيئا آخر أنه هذه رسالة حررها ووصل إلى السنة التي ندعو الناس إليها فيجب أن تكون هذه السنة متمثلة فيه.
جزاك الله
حتى تكون لها
شيخنا هو بداية هذه.
أنا ولكن إلى الآن ماني مقتنع حقيقة.
إيش ما لك
بالقبضة؟
لا اسمح لي يعني يكون مقتنع بالزيادة الخطة
بكون هذا شيء عجب وعجب إذن.
أنا الآن سأسأل بعض الأسئلة أيضا في اللحية
ما ليش. لكن أنت خلاصة الرسالة
نعم
أليس
جواز الأخذ
جواز الأخذ
أي نعم
جواز الأخذ كيف ما شاء الآخذ
يعني حتى لو ذهب بالوفرة
يعني هنا يقال عندنا وقف حمار الشيخ عند العطبة
ونعقتم كل هذه الأمور مستحضرها وأسئلتك يعني أقول الشيخ الآن سيسألني بكذا وكذا وكذا.
طيب وهل هيأت لها جوابا؟
لا والله
هذا الجواب
لا هذا الجواب صحيح. نعم
إذا جاء
كانوا جاء لكن نتغدى ثم نجلس إن شاء الله أو نجلس إذا تريد أن تكلموا إذا
تفضل إذا هبت رياحك فاغتنمها
إن شاء الله
تعالى. الذي من طبيعي نختلفه إن شاء الله تعالى فيها
هو وإذا كان بده مجلد بده أسفار معنا
وذكر لي أسئلة فقلت له يعني بعض الأسئلة لا أستطيع فقال الأسئلة تتعلق بالصلاة وحسن
ذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد هذه أسئلة يا شيخنا تتعلق الصلاة والحج وغير ذلك. يقول هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام كالذي يسكت من بجانبه عن الكلام أثناء الخطبة أو المحتبي أو نحو ذلك؟
بين الخطبتين
الجمعة
ليس هناك نص يمنع من الكلام فيه كما هو الشأن في أثناء خطبة الخطيب. ولكن ينبغي أن يلاحظ هنا شيء له علاقة بباب سد الذريع. فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكيما وعليما ومستحضرا لمثل هذه القاعدة بحيث أنه إذا أمر أو نهى بين في الجلسة بين الخطبتين لا يمتد كلامه هو أولا ثم لا يفسح المجال ليتكلم المنصوح منه ثانيا فالأمر جائز لا غبار عليه.
وحديث إذا قال الرجل لصاحبه أنصت قد لغى
متى؟
أثناء الإمام يخطب
أنت بتقول
بين الخطبتين تقول ليس هناك دليلا يعني هناك
أنت سؤالك بين الخطبتين
أين
وحديثك هذا يعني بين الخطبتين قبل والخطيب يخطب.
أنا فهمت أنك شيخ أنه ليس دليل هناك أيضا في الخطبة
العكس
العكس
على العكس بارك الله فيك قلت ليس هناك دليل النهي عن الكلام بين الخطبتين كما هو الشأن والخطيب يخطب. واسمع الشريط
ان شاء الله. طيب اذا كان الامام مسبوقا المأموم مسبوقا في الرباعية مثلا فجلس الامام للتشهد الاخير وتورك فهل يتورك المسبوق علما انه بقي له من صلاته من باب
وما الذي نصب الكافة
هل يتورك المسبوق
المسبوق
أيوة
الجواب نعم لأن عليه أن يقتدي بالإمام.
ف فلم تكن له الأخيرة يا شيخ.
مش مهم. ليس المهم هي أخيرة له أو ليست أخيرة له. وهذا ينقلنا إلى مسألة هي أهم من هذه وأوسع وهي قاعدة، وهي هل قوله عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هل هذا الأمر بالاقتداء بالإمام حتى فيما خالف الإمام الركن بالنسبة للمقتدي خلفه، هل هذا الأمر في الحديث خاص في هذه المخالفة فقط أم الأمر أشمل وعام؟
أشمل.
طيب ألا ندخل في هذا العموم والشمول سؤالك السابق ذكرا؟
بلى يا شيخ.
فإذا هذا هو، لذلك لا اعتداد بالملاحظة التي هي وردت في كلامه أن هذا التشهد بالنسبة للمقتدي ليس هو التشهد الأخير. واضح؟
واضح. جزاك الله خيرا. طيب إذا حث ولي الأمر على صلاة الاستسقاء في يوم الخميس مثلا، ولكن نزل الغيث مثلا يوم الأربعاء، فهل يصلي الخميس للاستسقاء؟
نزل الغيث قبل طلب الغوث.
أي نعم.
هكذا يا
هكذا.
أنا أرى الله أعلم في هذه المسألة إن استمر نزول المطر إلى يوم الخميس فلا حاجة للاستسقاء، لأن الله عز وجل أغاث عباده بفضل منه. أما إذا انقطع وكان كما هو المفروض عادة النازل من الغيث من المطر لا يكفي بالنسبة لنظر الناس وعاداتهم، فحينئذ يستسقون يوم الخميس. واضح الجواب؟
واضح يا شيخنا. لكن إن خرج الناس للصلاة وإمامهم وكذا يخرجون معهم؟ نخرج معهم؟
ما في مانع. في الصلاة؟ الرد على ابن حزم في باعته آلات الطلب كيف مسود يعني
ما هي مطبوعة؟
ما هي مطبوعة ومكتوبة على ورق، فنحمد الله على الوضع الذي كنا يومئذ فيه، وضع فقر مطلق، مكتوب الرسالة على ورق الصرف اللي بيصور فيه وجه ناعم وجه خشن منذ 39 سنة بالضبط ألفت هذه الرسالة، وكان هناك مناسبة كانت مجلة الإخوان المسلمون التي صدرت في القاهرة منذ زمن حسن بنا رحمه الله، والحقيقة أن المجلة كانت تمثل يعني منهج الإخوان المسلمين في معالجة المسائل الفقهية الخاصة التي ابتلي بها العصر الحاضر، وسبحان الله لا يزالون على نفس المنهج، مع أنه المفروض أنه حسن بنا خير من هؤلاء الذين ورثوا حزبه. المهم العدد من أوائل الأعداد أظن رقم 17 نشروا سؤالا لشاب مصري يقول أنا شاب مسلم ومتدين حاطين بين هلالين ومخلص جدا لكن يحب الاستماع إلى الموسيقى وآلات الطرب مع أني أحفظ كذا جزء من القرآن فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ فحال السؤال إلى الشيخ محمد أبو زهرة يا أستاذ ما أصدق أن شيخا أزهريا على ما تعلمون من يعني رأينا في الأزهر وعلماء الأزهر إلا من عصم الله أتصور أنه ينطق مثل هذا الكلام كلام هزيل جدا جدا
كلام فقهاء
جريس
كلام فقهاء يعني أرأيت فيهن
لو أنك قلت متفقها يكون يعني أقرب للواقع سبحان الله لأن الفقهاء يا أستاذ مجمعون على تحريم آلات الطرب لا يستثنون من ذلك إلا الدف يوم العيد ويوم العرس وقد يلحق بعضهم الطبل مثلا في الحرب مع أن هذا نحن نراه ضد السنة ضد القرآن المهم كلام لا بيقول إمام من أئمة المسلمين أربعة ولا الأربعين ولا الأربعمين كلام بيقول عنه الشام أطى ولحش ما في ميزان إطلاقا المهم شو بيقول بيقول لا أجد في الشرع ما يمنع من الاستماع إلى الغناء ومن ذلك الدف ويلحق بذلك الموسيقى بشرط إذا كانت لا تثير الغريزة الجنسية ثم شرع غرب وقال لما اتصل المسلمون بآرس ودخلت أنواع من الموسيقى إلى الأمة المسلمة كان منهم من يميل إلى الاستماع ومنهم من لا يميل قضية يعني ميلان ذاتية أو شخصية
طبعا.
أيوة ما لها علاقة بالدين لما قرأت هذه الفتوى اندفعت للرد عليها هذا من 39 سنة ثم بعد سنة أو نحو ذلك هذا مذكور في المقدمة أوقفني بعض إخواننا على مجموعة رسائل ابن حزم وفيها رسالة في إباحة الملاهي وهو يعني ابن حزم قد تعرض لهذا الموضوع في كتاب المحلى بشيء من التفصيل وذكر هناك نحو 10 أحاديث وضعفها كلها ثم كما هو معلوم عن ابن حزم رحمه الله بالغ مبالغة خطيرة جدا فحكم بالوضع وأنه النقد الحديثي ما يصل به الأمر أن يقول بأنه حديث موضوع وإنما ضعيف فاندفعت أرد أيضا على ابن حزم في صفحات كبار يعني المهم ملحوش يا الرسالة عندي لا أبدا
ما هذا وقته يعني زفافي يعني.
وقلنا آنفا إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه نحن بدأنا منذ شهور لإعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة وفيه برقم 91 حديث البخاري لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب يصبحون قد مسلحوا قردة وخناديق. هذا الحديث من جملة الأحاديث اللي تعقبني فيها هذا الإنسان نرجو له الهداية أو أن يقسم الله ظهره. ابن عبد المنان هذا كتب مقالا في جريدة الرباط
والسبيل.
لا بعدها صارت سبيل
في ذاك الزمان
من الأول
جريدة أردنية
قريبا. نعم مقال في نحو 3 أعمدة طوال حول هذا الحديث وقضيته. وجاء هنا بعجائب من كتم العلم وادعاء ما لا علم له به ونحو ذلك. قلت في نفسي لابد ما رد عليه، لكن كان الكتاب طبع لما اطلعت على المقال كان الكتاب قد طبع. عملت استدراكات في آخر المجلد هذا الذي هو تحت الطبع الآن، ردت على الرجل بشيء من التفصيل في عدة صفحات. قلت إذن أنا لماذا لا أهتبرها فرصة وبعيد النظر في الرسالة وبربطها بهذا الواقع وبنشر على الناس، وأنا الآن في هذا الصدد. يعني بيضت رسالة وأنا انتهيت فقط من الفصل الأول الذي هو خاص في سرد الأحاديث الصحيحة من تلك الأحاديث التي ضعفها ابن حجر، لأنه ساق نحو 10 أحاديث وضعفها كلها بما فيها حديث البخاري. وهنا ما في مجال الآن لضيق الوقت لبيان خطأ ابن حزم في تضعيف الحديث، كذلك مقلد هذا ابن عبد المنان. إنما الشاهد انتهيت من الفصل الأول في سرد هذه الحديث وتخريجه بشيء من التفصيل العلمي. وأنا في هذا الصدد وهنا الشاهد نقف على رسالة ألفها أنا هنا منذ سنة 1407 هنا الرد على الغماري الذي ألف رسالة في تصحيح حديث حياتي خير لكم اللي أثار هذا الطحان. والله الله يجزيه خير أخونا علي الحلبي ذكرني هذه الشيء أي مناسبة الآن وعيد النظر في الرسالة وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتنشرها. قلت والله صدق، وإن شاء الله بعد ما أنتهي من رسالة الملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك وننشرها إن شاء الله.
إن شاء الله
هذا الذي أردت.
الله يسلمك. الله يسلمك. في بالنسبة بالبداية بذكرني كان محمد الخطيب.
محمد الخطيب.
الخطيب.
نعم.
إنك في رسالة هذه تمام جتنا ولا رد على الغزالي.
الله.
ويا ريت شيخنا معلش بس إذا كان نتكلم. إنه موضوع الأناشيد الإسلامية هاي شيخنا.
نعم. في نفس الرسالة.
والله في نفس الرسالة.
لأن هاي صار في قبل القديم والآن توسع فيها.
لأن هاي شيخنا بلاء هذه صار.
صارت مهزلة.
والله مهزلة. هذه
في رمضان.
تفضل. بوصل زوجتي في إحدى صديقاتي اللي تتزوج. بوصلها جهة البيت. أنا والله على ما أسمع الواحد ما بالشغل بسمع. بسمع الأنغام شيخنا الأغاني هاي الماجنة فلما وقفت أمام الهاتف بسمع قلت لها لا تنزلي هذه في حط الأغاني استمعت يقول لا هذه مش أغاني هذه أناشيد إسلامية والله على نفس الوزن وعلى نفس اللحن ولا تختلف بشيء
صحيح
اللي بسمعه ما بظن وما بقدر أميز إنه هل هذه حقا ما فيها آلات موسيقية أم لا، لأنه جاي بشكل عجيب شيخنا مع المؤثرات الصوتية وغيرها. فيا غير شيخنا هاي تفضل البعض.
هذا متعرض له والحمد لله، حتى ذكرت قصة جرت بيني وبين أحد طلبة العلم من تلامذة أبو الخير الميناني، لكن سمعت بني رئيس رابطة العلماء في سوريا يومئذ، تلميذ له، زبون عندي يعني كنت يومئذ ساعاتي، فجاءني يتأبص شيئا أكدت فيه، وإذا هو ظرف مربع، فاستنبطت من تربيعة الظرف هذا أنه في ما يسمى عندنا
بالربابة
ظرف فيه ما يسمى بالكوانات عندنا، هاي الألواح اللي
الكوانات
صندوق اللي
الكوانات
شو بتسمونه دون؟
أسطوانة دائرية.
فهمت أنه متأبط إيش أسطوانة؟
متأبط شرعا.
أردت أدخل معه بالموضوع لكن بطريقة فيها شيء من البعد عنه، لأنه هذا معنى أنه بيستمع إلى هذه الألواح، فقلت له مستنكرا بطبيعة الحال أنت بتغني؟ طبعا هو أنا أعرف ما بغني، طالب علم لفة غبانية اللي بيسموها عندنا بصفرة ولحية، وبعرفه أنا من زمان، أنت بتغني؟ قال لا. قلت له طيب شو هذا؟ قال إيكوانات. قلت له إذا أنت تستمع الغناء؟ قال نعم بس أنا بنية طيبة.
قول الشاهد.
قلت له كيف يعني نية طيبة؟ قال شوف مساكين، قال بيحط الكرسي وبيحط الصندوق هذا بشغله على أغنية أم كلثوم، وبيأخذ المسبحة بيسبح الله وبيشغل أغاني أم كلثوم ويتذكر بها أغاني الحور العين.
الله يا الشيطان.
هذا الزبون
لا حول.
تكلمت معه ما أدري بماذا، خلى الساعة عندي مشان تصلح ليها. طبعا نحن عادة نعطي موعد، إجا الموعد وإجا هو ومعه زميل إله من بيت الكسم عندنا في دمشق، جوال من الرجال، وأعرف أنه أقوى من الزبون علما ومن المقربين عند الشيخ أبو الخير الميداني رئيس رابطة العلماء، وإذا به قد جاء به يستعين به علي.
أيوة. اتخذه ظهيرا.
المهم فتحوا الموضوع أو فتحت أنا ما أذكر، المهم ذكر نفس الكلام اللي ذكر صاحبه الأول. قلت له يا شيخ أنتم لستم فقط بتخالفوا أدلة الشرع، القرآن اتخذوا دينهم له لعبا، أحاديث الرسول عليه السلام المحرم تحريما عاما لآلات الطرب، بل أنتم أيضا تخالفون الأئمة الذين تحرجون على الناس أن يخالفوهم ولو في سبيل اتباع الكتاب والسنة، فمن من الأئمة قال لكم لأنه يجوز الإنسان أن يستمع لأغنية امرأة أجنبية بنية طيبة أنه بدنا نتذكر غناء الحور العين؟ قلت له هون الشاهد، قلت له ماذا تقول لإنسان إذا اقتدى بكم فرأيتموه قد أخذ يعاقر الخمرة، فلما أكلتم عليه قال أنا أتذكر خمر الجنة، فبويتوا وسكتوا. في الرسالة في الرد على الشيخ محمد، لا الشيخ محمد في المقدمة، يعني قيد الموسيقى لأن
الموسيقى
سبحان الله سلك مسلك. وانت ذكرت الغزالي نقلا عن أخونا محمد الخطيب، الغزالي في القضية كسحت كسعة فظيعة جدا في مقدمة الرسالة، لأنه في كتاب السنة تعرض أيضا لهذا الحديث. المهم في عندك ورق شيء إيه هذا القيد خلاف النصوص اللي بتحرم على الطرب عام، فالقيد من أين جئت به؟ هذا أولا. ثانيا، هل هذا القيد يمكن ضبطه؟ قد يكون نوع من الموسيقى لا يثير الغريزة الجنسية بالنسبة للشيخ، لكن قد يثير الغريزة الجنسية بالنسبة للشاب، قد وقد إلى آخره. وضربت مثلا بالشيخ الغزالي نفسه، معرفة قلت الشيخ لكن هذيك أحسن من هذا الشيء، لا في وجه أبيض يعني أبلغ، ممكن ممكن نكتب عليها، أما هذا أنا بروحش
لا موسيقنا أخونا أبو فيصل يعني بمناسبة الحديث عن الأشكال المخطوطة.
المقصود ضربت مثلا، قلت إذا كان الشيخ الغزالي جلس يوما هو يصرح بيستمع لأم كلثوم وعنده عنده زوجة، ربما يكون عنده بنت أو عنده ولد إلى آخره، هو قد يكون لا يتأثر لأن هذه موسيقى وأغاني غير مثيرة بالنسبة له، لكن هل يمكن أن يقال هذا بالنسبة لزوجته بالنسبة لبنته بالنسبة لابنه إلى آخره؟ وضربت مثلا أن هذا القول يشبه قولا لأهل الرأي من أمثالكم قديما حين فرقوا بين الخمر المتخذ من العنب والخمر المتخذ من الذرة والتمر ونحو ذلك، قالوا في الأول كما قال عليه السلام قليله وكثيره حرام، قالوا في النوع الآخر لا يحرم منه إلا الكثير. فقلنا كيف يمكن معرفة الكثير من القليل؟ يعني بيشرب الإنسان بيشرب كاسة ما يسكر بها، كاسة ثانية ما يسكر بها، أول ما بمص المصة الأولى من الكاسة الثالث هذا هو الحرام. هذا كلام
نعم،
هذا كلام هي المصة اللي سكره ولا مجموعة، هذا يشبه هذا تماما.
إذا بنعود نقول يعني المصة والمصة الثانية تحرمان يعني.
ثم عرشت بهذه المناسبة ضربت رأيي بالتحرير، ولا أقول ضربت حزب التحرير، ضربت رأي حزب التحرير الذي يقول ويا للعجب، قال يجوز للرجل الغريب إذا لقي امرأة مسلمة في الطريق أن يسلم عليها، وليس فقط يصافحها بل ويقبلها، ولكن بشرط نية طيبة.
بشرط نية
إيش هذا؟ إيش هذا يا جماعة؟ ما يفكرون فيما يقولون. والله مصيبة.
والله بعض للأسف بعض الغير ملتزمين خلينا نقول التجار ما بيقولوا.
ما بيقولوا. الله.
نعم. نرجع لموضوعنا.
تفضل.
بارك الله فيك.
بس
عندنا حديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه
قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول خذ من لحيتك ورأسك. هذا حديث ضعيف جدا ولكن له شاهد مرسل عن مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية طويل اللحية فقال لما يشوه أحدكم نفسه؟ قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال مه أحسن إلى شعرك أو احلقه. مرسل صحيح روى أبو داود في المراسيل. فالآن عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث مرسل وهو صحيح. وهذا المرسل
أخطأت تقول عندنا حديث ضعيف
جدا جابر نعم
أصبت
نعم حديث ضعيف جدا ومجاهد. قلت أنا سلمك الله وسلم الجميع إن شاء الله يظهر مما تقدم في هذا الفصل أن جميع المرويات وهي الأخر من اللحية ضعيفة ومنها الضعيف جدا ولكن توجد روايتين مرسلين صحيحتين روايتين مرسلتين صحيحتين
توجد روايتين
المرسل من كبار التابعين ومجاهد وعطاء بن يسار منهم. ثانيا إذا شارك الحفاظ المأمونون لم يخالفوه ولا نعلم لهم مخالفا. ثالثا إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. وينضم إلى هذه الشروط الثلاثة شرط واحد أو أولا أن يروى الحديث من وجه آخر مسندة. قلت وقد روي عن ابن عمر عن أبي سعيد عفوا عن نعم عن جابر عن جابر. ثانيا أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم غير رجال المرسل الأول وقد روي من طريق عطاء بن يسار. ثالثا أن يوافق قول صحابي وقلت وقد وافق قول أربعة من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وجابر وابن عباس. أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم وهو كذلك لأنه عندنا التابعين أيضا أفتوا والصحابة. فما رأيك دام فضلك
الآن أنت اشتغلت ما عندك
نعم
الآن إذا كنت تريد المناقشة ينبغي أن نقف عند كل حديث
نعم
ونحدد وجهة نظرنا فيه أولا من حيث روايته وثانيا من حيث درايته. أولا نعمل عملية تصفية ما صح نضعه بين أيدينا ولو كان مرسلا كما هو في أزهر مجاهد وما لم يصح وضعه فإن كان ضعيفا يمكن الاستشهاد به نضعه أيضا أمامنا على المنصة. أما إذا كان ضعيفا شديد الضعف نعرض عنه جانبا. فالآن نريد أن تلخص لنا بناء على هذا الأمر الأول وهو ما هو الصحيح عندك الذي فيه التصريح بالأخذ باللحية من اللحية
رواية مجاهد فقط
فقط
فقط.
طيب هي عندك ضعيف يمكن أن يستشهد به ما أظن عندك
عندي ولكن حديث أبي سعيد الخدري
والله يعني أنا بقول يمكن أن يستشهد به يعني
لا ليس ضعيف لا عندي ضعيف
مش ضعيف يا أخي شديد الضعف. أنا سؤالي هل عندك حديث ضعيف يمكن أن يستشهد به وهو أن يكون غير شديد الضعف؟
عندي
هذا
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين. يعني أصل الأخذ
هذا ضعيف
نعم
فقط.
ضعيف رواه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي إبراهيم الهيثم البلد ورواه الخطيب في تاريخه وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. نعم.
هل تتبعت ترجمة الرجل
عفير
هو ما عندنا غيره الآن تتبعت ترجمته
تتبعت ترجمة.
طيب قولك وهو ضعيف هو قولك أم هو قول غيرك؟
لا قولي.
من سبقك إلى هذا؟
ما أحد سبقك.
أي مشكلة هذا؟
إذا أنا وجدت هذا الرجل فيه فاحكمت عليه بالضعف لأجل هذا، لأن ابن عيب يقول غريب. عفوا،
لابد أن يكون أحدنا اليوم مسبوقا إلى القول الذي قاله هو باجتهاد من عنده، لأننا الآن ليس بإمكاننا أن نؤسس علم الجرح والتعديل وننطلق من حيث هم انطلقوا. نحن علينا الآن نشوف أئمة الجرح والتعديل شو قالوا. فإن اتفقوا على توثيق راول نحن لا يسعنا إلى التوثيق، إن اتفقوا على تضعيف راوي لا يسعنا إلا التضعيف، إذا اتفقوا على الحكم بوضعه أو كذبه كذلك لا يسعنا، إن اختلفوا هنا مجال البحث والاجتهاد أمثالنا أن يأخذ من هذه الأقوال المختلفة ما يناسب علم الجرى والتعديل. فأنت حينما أجبتني على سؤالي سبقك أحد إلى هذا؟ قلت لا، هذا مش محبوب، ولا سيقال لك، وهذا سؤال أحرج من الأول، من أين لك إذا هذا الطبيب؟
من أجل عفيف في المعدن.
شو عم يظهر انه ضعيف؟
لانه الائمة قال انه ضعيف.
شو
قال؟ عاود رجع.
سبقني بالتضعيف الحديث ولا بتضعيف الرجل؟
نحن نتكلم الان عن ماذا؟
عن الرجل، انا ظننت عن الحديث.
طيب. عفى الله عما سلم. عاودا.
اي نعم.
قولك ضعيف. هذا من عندك أم سبقك إليه أحد؟
مسبوق ما يمكن.
طيب من الذي قال؟
رجع الشيخ من
هذا. معليش؟
بعدين صار رجعوا.
الرجوع إلى الحق فضيلة. مش يا أخي هذا فضيلة هو ينسبك إلى الفضل.
الحمد لله.
هذا هو. من الذي قال إنه ضعيف؟ مثلا.
معظم اللي حاضر من حجر الذهبي غيره.
لا. هؤلاء متأخرون.
متأخر.
إذا نشوف من المتقدمين.
لا أذكر.
لا تذكر. طيب ليس بينه خلاف؟
الظاهر ما في خلاف.
لا ما بيمشي الحال. هيك ما بيمشي الحال.
أبو نعيم يقول غريب من حديث عطاء لا أعلم عنه راويا غير عفير بن معدان.
إيش علاقة هذا ببحثنا؟
لا يعني إنه الآن قال عنه غريب أبو نعيم.
انتوا يا جماعة التهيتوا بالسماء ما أكلتوا. صاحبنا هنا جاري بالجم ما أكله، ويبدو أنه أكل آخر أشهى لديه من هذا.
السلام
عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. في عندي موعد حتى خير على 5:30 لكن
خير ان شاء
الله. يلا السلام عليكم.
الله يسلمك.
السلام
عليكم. السلام عليكم. ادخل في سؤال يا شيخنا.
استاذن من صاحب البحث.
يابا خليه يختلف في الاسئلة بعضنا.
ولهذا كتبوا في الهامش عفيف بن معدان الحمصي.
هذا عفير الموجود عندها؟
نعم.
طيب هذا ليش متروكة؟
الحافظ ابن حجر قال عنه ضعيف.
طيب ما حدا قال عنه متروك؟
لا.
هذا الشيء المقول هنا عفير.
نعم.
عن عطاء الليثي وعن وليد بن مسلم وعلي بن عياش قال النسائي ليس بثقة.
قلت
خلاصة وفي هامشه تمام كلام النسائي ولا يكتب حديثه.
بايخة بايخة يا أستاذ.
طيب يعني متروك؟
متروك لكن هذا نحن نقول متروك على الدراسة المستعجلة اعتبارك.
نعم
والله حديث هذا كأنه مخرجوا في بعض منه الكسب. اعطيني القلم
انا اخذ لك
في ورقة.
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه.
من اين حصلته يا استاذ؟
من التتبع.
هذا يعني جواب مضيع.
من الفهارس حقيقة اننا يعني كثير ما ارجع للفهارس.
كويس.
الفهارس هذا شيخنا يعني لعلها افسدت اكثر مما اصلحت. حقيقة.
وله فوائد.
لا بقول سبحان الله.
اذا وجدت نروح.
أقول سبحان الله لما ما كانت هذه الفهارس موجودة كانت الدقة في التتبع أكثر.
نعم.
يقرأ
الإنسان. نعم.
طيب.
نعم.
إذا شو بقي عنا؟
عندنا مرسل مجاهد.
مين هو التنين؟
أبو داود المراسيل.
المراسيل.
أي نعم.
مش نازل صحيح.
نعم.
طبعا المراسيل التي اعتمدت عليها هي التي بتحقيق شعيب.
نعم.
ورأيته صحح الإسناد.
صح.
نعم. الآن نحن في ظني كنا نبدأ قبل كل شيء ببحث في الأحاديث من ناحية الرواية، وكأنه انتهينا من هذا. بقي علينا نبحث من حيث الدراية. الآن الحديث من حيث الدراية صريح لكن هو مرسل. الآن نريد أن نتطلب ما نقوي به هذا المرسل بناء على القواعد الحديثية، أليس كذلك؟ كويس. الآن ذكرنا بالقواعد التي أشرت إليها، رقم 1 2 3 ذكرت 4.
نعم. وهذه الشروط الأربعة التي وضعها الإمام الشافعي، كون المرسل من كبار التابعين ومجاهد كذلك، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، كأنه إذا سئل يعني أنه يقول فلان فيكون ثقة.
طيب.
وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.
آنفا مررنا على هذه الشروط.
نعم.
الآن نشوف ما يصلح منها إن كان فيها ما يصلح لتقوية هذا المرسل.
نعم.
الآن الأول، هل هو يصلح؟
نعم يصلح. مجاهد من تلاميذ ابن عباس من الثالثة، مات سنة 100 أو 200 أو 300 أو 400، وله 83 سنة.
أي هل أنت تفهم من هذه الشروط أن كل شرط وحده ينهض لتقوية المرسل، ولا لابد من اجتماعها كلها؟
لا اجتماعها.
حسنا، هات الشرط الثاني.
إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.
طيب هذا الشرط صادق.
عفيرون
رحمه. هو الآن في رواية ابن عباس بارك الله فيك.
لا انت خالف ما مشينا آنفا او هي فضيلة تانية على مدى الأستاذ هنا شو رجوع يعني
الرجوع.
شو هو حديث ابن عباس؟
حديث ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم قال التفث حلق الرأس وأخذ الشاربين ونفخ الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وأخذ العارضين ورمي الجمار إلى آخره. ثم أيضا عن مجاهد يقول نفس هذا الكلام.
واحدة واحدة.
نعم.
شو إسناد هذا الآخر؟
هذا صحيح.
مين رواه؟
رواه الطبري في تفسيره. وسعيد بن منصور أيضا في تفسيره. من طريق هشيم حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.
طريق مين؟
عبد الملك بن أبي سليمان. هشيم. أول.
من طريق هشيم.
هشيم نعم.
بعدين.
حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان. وهو إمام عن عطاء عن ابن عباس.
طيب.
فالحديث صحيح.
الأثر.
أو الأثر. الأثر صحيح.
طيب.
ومحمد بن كعب القرضي قال تفسير هذه الآية كذلك. والأخذ من العارضين.
طيب.
أي نعم.
طيب.
فهنا كأنهم يعني يوافقوا
مجاهدا.
مجاهد.
طيب.
نعم.
غيره. هذا الشرط ايش الثاني؟
الثاني.
أعطينا الثاني.
إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. وكأنه لا يعني لا يروي إلا عن ثقة.
إيه. هذا الشرط قائم؟
لا.
مو قائم. طيب. الرابع.
أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي.
طيب. وهو
أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا.
وهذا مفقود عندنا.
ما اشترط الصحة أو الضعف.
كيف ما اشترط؟
يعني أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا وقد روي مسندا ولكن إسناد ضعيف. أما هنا في هذا الشرط لم يشترط الضعف أو الصحة.
لا تزال تقول لكن بإسناد ضعيف.
ضعيف جدا جدا.
طيب.
الشرط الثاني.
لا لسه الأولى
لا هذا ما
والله شيخنا إذا يعني كنت ناصحا لأبي فيصل
بلا شك ولا أنت غير ناصح.
هذا ليس يعني
لا بس أنا بأكد نصيحة أنه مهما كانت المشاريع هذه النافعة وبعد تنقيحها وإلى أجله لا تفيد إلا بعد أن يعمل هو بالسنة.
لا لا سنعمل
بها إن شاء الله.
إيه
ما تقول أنا ما استلعت.
أنا شيخنا أنا كنت أنا الآن لفت نظري إلى شيء ما كان عنده.
أي نعم.
كانت أوفر.
أوفر.
نعم كانت
أنا لما بدأت الرسالة قال لي الأخ سعد حميدي نفس الكلام قلت إن شاء الله لنسى ولكن ما يعني سبحان الله.
وجاهد النفس والشيطان وعصيهما ومنهما محضاك المصحف التهمي.
انا الان اللي حدث ان في عندي اسئله هل الحديث هل الاخذ من اللحيه هل حلق اللحيه من الكبائر ام من الصغائر ثم هل الأخذ من اللحية من الكبائر أم الصغائر وهكذا في بعض الأسئلة إذا انتهينا من هذه الحديث يعني
انتهينا ضمن هذه المسألة
بدر
يعني يبدو شيخنا انها من يعني سقط الحديث
والله أريد أن أعطي للشيخ ينظر فيه
يعني لا يعني
هذا المرسل معلش يعني في أفعال الصحابة أيضا هل أفعال الصحابة يعني لا تقوي هذا المرسل يعني فرضا انه ما جاءنا المسند كلهم ضعيفه جدا
كيف اخي ما انت تدري بماذا نفتي
نعم
نحن نفتي باثر ابن عمر واثر ابي هريره وكلاهما قد روى الامر بافاء اللحيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما راي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلهما وبخاصه اولهما وهو ابن عمر بن الخطاب الذي عرف عنه شدة تحريه سنة الرسول عبد الله بن عمر نعم، وإلى درجة المبالغة التي لا يقره عليها والده عمر الخطاب. فلا يتصور بالنسبة لهذا الصحابي الجليل أن يرى الرسول قد أسبلها على سجيتها وعلى طبيعتها ثم هو يأخذ ما زاد عن قبضه. هذا يكفينا. فإذا انضم إلى ذلك أثر عن مجاهد صحيح، وهي في ذهني آثار أخرى مسجلة في بعض الحواشي أو التعليقات، لو رجعت مثلا إلى مصنف ابن أبي شيبة
هذا المرسل. أنا الآن يعني كتاب الآثار الواردة عن الرسول هذا من المرفوع، والآن عندي الموقوف وعندي الآثار عندي عن الصحابة في حوالي 4-5 وعن التابعين حوالي 10 تابعين قالوا بهذا موجود. أنا الآن هذا الفصل الآثار المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا الحرارة هي ما بحبها لأحد.
جزاك الله.
الحرارة في البحث.
نعم. لا مش حرارة.
ما بتقدم. لا أنا بشوف لك هلا.
نعم.
لأنه أنت كنت عم تحاول تقوي حديث مجاهد المرسل.
نعم.
أنا عمل في نظرك أنه هناك فعل ابن عمر وأبي هريرة.
نعم.
فإذا انضم إلى هذين الأثرين أثر مجاهد مرسل مجاهد.
نعم.
ما بتقوى فيهما؟ هذا سؤال. فنحن بحثنا الآن كان في هذا المرسل عن مجاهد.
نعم.
يتقوى بفعل أبي هريرة بفعل ابن عمر وأفعال سلف آخرين مذكورين في ابن أبي شيبة. وأردت أيضا أن ألفت نظرك إلى شعب الإيمان للبيهقي. هل رجعت إليه؟
نعم.
شو نقلت عنه؟
شعب الإيمان في بعض الآثار.
إيه مثلا
هذا هي هو هذا الحديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في شعب الإيمان أحسن لا شعرك أو أحلق.
أنا في عم تقول آثار
هو. نعم.
لأنك عجل بتجي لا
أنا أريد أن يعني مشان الوقت والله
ما تستعجل ما تستعجل.
بعدين شئنا هو بالنسبة لحديث حديث مجاهد. طيب هو حديث مجاهد الحقيقة يعني ما في هناك تعارض بينه وبين ما فعل عبد الله بن عمر
لا هو تعارض ما في لكن هو يريد يريد أن يدعم.
هو الآن الشيخ جزاه الله خير يستشهد الشيخ بفعل ابن عمر وفعل أبو هريرة وما يمكن يخالفه. فنحن نقول الآن عندنا مرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا هذا الذي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. أحسن يا شيخ. هذا هو لنا حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي والأثر قال كانوا ينبطون لحاهم ويأخذون من عوارضها صحيح رواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي في شعب الإيمان ولكن جاء وينظفونها بدل وينبطونها والصحيح ينبطونها كما في غريب الحديث للهروي هذا جاءت له هذه رسالة الدكتوراة عندنا تحققت
صحيح. شو اللفظ الصحيح؟
كانوا ينبطون
ايش ينصبون؟
جاء عن ابراهيم النخع ايضا كان يعجبه التبطن والاخذ من العارضين.
طيب
رواه السرسقطي في الدلائل من طريق الحميدة عن سفيان ورواه الهارو في الغريب الحديث ايضا كان انه كان يبطن لحيته كانه ياخذ من بطنها
هذا
نعم.
طيب انت رجعت الى شعب الايمان مباشرة.
نعم شعب الايمان
شو بظهر
ينظفونها
ينظفونها.
نعم.
ويأخذوا من العوارض.
نعم.
طيب هون هلا ماذا يفيدنا أثر البيهقي هذا؟ من هم الذين كانوا يفعلون؟
يعني إبراهيم النخعي
هم بقى أنت بدك يعني تعمل ملاحظة.
نعم.
لأنه هو إما أن يعني التابعين وإما أن يعني الصحابة.
نعم.
فإذا كان يعني الصحابة فهو أقوى لك مما لو عنا التابعين. فهو
عليكم السلام.
عليكم السلام وبركاته. فيزيد ابن إبراهيم
رأى عائشة رؤيا.
يزيد ابن إبراهيم أكثر روايات عن التابعين. أهلا
الشيخ.
كيف حالك؟
الله يعطيك العافية.
أعطاك الله. أهلا مرحبا.
حياكم الله. أهلا الله
يعطيكم العافية. المهم نحن باختصار وبتلخيص حديث مجاهد هذا المرسل يتقوى بما ذكر آنفا، لكن في ذهني شيء ما أدري هذا مر عليك ولا أنا واهم أو ناسي، أن مجاهد كان يفعل هذا، مر بك ولا لا؟ ولعله موجود في تفسير ابن جرير الطبري.
مجاهد جاء في قوله ثم ليقضوا تفتهم، قال حلق الرأس وحلق العانة وقص 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 اللحية.
هذا هو. هذا هو.
أي نعم في الطبري.
فإذا
نعم.
فإذا هذا مرفوع تأيد بعمل رافعه أو مرسله. هي. هذا قول.
هل
أنا هل
الذي
أريد
يعني
إنه
هل يتفوق؟ طيب يا
شيخ ما كمل الشيء؟ لا أنا انتهي. مش ماذا خلي دور غيره؟
مش ننهي وهذا الشريط يكون يعني جيد
من الله.
هل القبضة من ملبس الشعر أو من أسفل الذقن؟
من كان يقبض على ماذا في كل الآثار والأحاديث التي مرت بك؟ كان يقبض على ماذا؟
على لحيته.
طيب الجواب في جوابك.
إذا من
الدقن؟
إذا من منبت اللحية.
إيه الله يبارك لك فيها.
أمامي. طيب.
وفيها.
إذا من منبت اللحية.
إيه.
هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟
أولا أنا لست حريصا على التعمق في التمييز بين المحرمات الكبائر والصغائر، كما أني لست حريصا في تأويل حديث الترهيب والترهيب، لأن الحرص على خلاف هذا الذي أنا أقوله يذهب بأثر الأحاديث المحرمة و يذهب بأثر أحاديث الترغيب والترهيب من أذان السامعين. لما بتقول هذا قيل للمبالغة ذهب أثر الترهيب وإلى آخره. هذا أولا. ثانيا
من أين أتوا بهذا؟
نعم
من أين أتوا بهذا التأويل؟ يعني
هن قد يظهرون لأنه الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا قد نص على في أكثر من حديث واحد على أن هناك ذنوب من الكبائر.
نعم.
فلا شك أن هذا التفريغ موجود في السنة، لكن أنا قصدت أنه أي نهي أو أي محرم ثبت تحريمه الشرع بنص من الكتاب أو السنة ليس من مصلحة الدعوة والموعظة الحسنة أن نجي بقى نقول يا ترى هذا يفيدنا أن هذا الذنب من الكبائر أم الصغائر. أعيد كلامي السابق، لست حريصا على هذا، لكن قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان أن يلجى مثل هذا المولج الضيق، فإن رأى نفسه أنه لا بد له من ذلك يدرس الأحاديث، فإن بدا له أنه من الكبائر فليقلها، وإن لم يبدو فلينظر هل الأنفع في سبيل الدعوة والموعظة الحسنة أن تبقي الأحاديث كما جاءت أن تؤولها إلى أن تعني أنه من الصغائر وليس من الكبائر. ولا الآن أضرب لك مثلا بنص يتعلق بموضوع حلق اللحية، هذا الحلق الذي أنت سألت عنه هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ في ظني أنك لابد أنك تطرقت في هذه الرسالة إلى النصوص التي تمنع من حلق اللحية، أليس كذلك؟
فصل الأول
هذا المفروض. إذا كان الأمر كذلك ما هي الحصيلة التي أنت ما أنت إليها وخرجت بها من هذه النصوص؟ كلها حتى ناقشها الحصيلة الخلاصة
الحصيلة الأمر.
انا بقول ان هذه النصوص التي جمعتها اما انها القت في نفسك ان حلق اللحية من الكبائر، او القت في نفسك انها من الصغائر، أو أنه لم يتضح لك الأمر لا هذا ولا هذا، فأنا حينئذ أعطيك الجواب.
القت في نفسي أنها من الكبائر.
السلام عليكم. وعليكم السلام. حسنا.